الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله مع كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. لازلنا في أبواب الطهارة ضمن أحاديث شرح عمدة الأحكام، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الحديث رقم أو من الحديث 31، والآن ننتقل إلى الحديث 32 ضمن أبواب الطهارة، وكان الحديث عن الجنابة وما يتعلق بها تحت باب الجنابة. يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، عليه أفضل الصلاة والتسليم. يقول: الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه. طبعا الحديث بروايته الأولى والإضافة الموجودة في الرواية الثانية. أحدها قولها: كان إذا اغتسل من الجنابة، يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة تكون بعد القراءة أم قبل القراءة؟ قبل القراءة. يبقى هنا فإذا قرأت القرآن من غير الممكن أن تعني الدخول في القراءة، وإنما في هذه الآية ستعني عند إرادة القراءة، يبقى عند إرادة الفعل. فيكون التفسير أو التأويل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فسيكون التأويل أو التفسير: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. هل غسل اليدين يكون بعد الدخول في الاغتسال أم قبله؟ فلذلك قال: يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، قياسا على قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيكون المعنى إذا معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، أي أراد أن يغتسل من الجنابة. هذا هو الاحتمال الأول. يقول: ويحتمل أن يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الفعل، فإنه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ، فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك، لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين، وهذا بخلاف قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة. في الآية لا يرد فيها إلا الاحتمال الأول، مستحيل أن يرد الاحتمال الثاني، لأنه من المستحيل أن يكون الاستعاذة وقت القراءة أو وقت الشروع في القراءة، لابد أن تأتي الاستعاذة أولا ثم يكون الشروع والبدء في القراءة. يبقى لا يرد في آية الاستعاذة إلا الاحتمال، ها قولوا معايا الاحتمال، ها لا، ما انا عاوز احس ان الناس اللي معايا مصحصحين، انا عاوز الصحصحة، اهم حاجة عندي الصحصحة، لكن انا بتكلم وخلاص والتواصل مفقود يبقى ما عملناش حاجة، يبقى انا بكلم نفسي في هذه الحالة، اكلم نفسي. إذن هنقولها تاني، في آية الاستعاذة لا يرد إلا الاحتمال، ها بصوت عالي، الأول أم الثاني؟ بصوت عالي، إلا الاحتمال الأول، أسمعها كده من الجميع. أما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، هنا يرد الاحتمالين، يرد الاحتمالين، انه اذا اغتسل اي اراد ان يغتسل غسل يديه، او انه بداية الاغتسال من الجنابة بيبدأ بغسل اليدين، يعني هنا دي البداية، الشروع بيبدأ بغسل اليدين، يبقى بهذه الحالة يبقى الاحتمال الثاني ايضا وارد في حالة الحديث. نقرأ تاني عشان الكلام يبقى واضح ومفهوم تماما، واحنا بنقرأ مفيش لفظة ولا كلمة ولا حرف يفوتنا معرفة معناه ومعرفة المراد منه. يقول الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه، أحدها قولها كان إذا اغتسل من الجنابة، يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحتمل أن يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الفعل، فإنه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ، أيضا ممكن تقول اغتسل بمعنى فرغ من الغسل، كما تعني البداءة تعني النهاية، وارد. فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك، ها اغتسل من الجنابة غسل يديه، يعني البداية بداية الشروع في 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 في, في الاغتسال من الجنابة أنه غسل يديه، لأنه يمكن، هو بيقول لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين، يبقى الشروع مع البداية بغسل اليدين، يبقى نقطة البداية من غسل اليدين، كده بدأنا في الاغتسال، بس دي اللحظة الأولى أو البداية للاغتسال بالشروع، يبقى هنا هذا المعنى أيضا والاحتمال وارد في الحديث. وهذا بخلاف قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة، مستحيل الجمع بينهما. مفهوم كده واضح؟ طيب الوجه الثاني، يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته، كما يقال كان فلان يقري الضيف، الفعل هنا في حالة المضارعة، الفعل المضارع أو الحاضر، يعني أنه يستفاد منه تكرار الفعل، يستفاد منه التكرار، طالما الفعل ليس في الماضي وإنما للمضارعة وللحضور فهو يعني تكرار الفعل. لما نقول ها كان فلان يقري الضيف، ممكن أن يفهم منه، ممكن أن يفهم منه أنه دائما ما كان يقري الضيف، يبقى الفعل بيتكرر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. هنا هذا المعنى متحقق. هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، هل يعني أنه كان خيرا لمرة واحدة أو مرتين؟ لا، كان دائما أجود الناس بالخير. يبقى هذا الفعل هنا كان هنا في هذا القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير تفيد التكرار أيضا، تفيد الفعل وتفيد أيضا التكرار. هذا استعمال لكان، كان يفعل أو كان وبعدها فعل، يمكن أن يفيد بالإضافة إلى الفعل التكرار. وكان وربما هذا استعمال من استعمالات كان. وأيضا يقول وقد يستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، دون الدلالة على التكرار، أليس كذلك؟ إذن يمكن كان أن تستعمل لمجرد الفعل دون الدلالة على التكرار. ممكن أقول يعني يمكن في أي سياق يدل على أنها حصلت مرة واحدة، كنت يوم الجمعة الماضي مثلا في جامعة الأزهر، أو كان محمد يوم الجمعة الماضي يلقي محاضرة في جامعة الأزهر. هل معناه أنه بالضرورة يلقي محاضرة كل جمعة ويكرر ذلك؟ لا، ربما فعلها مرة واحدة. يقول أيهما بقى، هذان استعمالان لكان والفعل بعدها، أيهما أكثر في الاستعمال؟ يقول والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث. حديث الايه؟ الحديث اللي معانا في الباب، حديث الباب اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل. يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني كلما أراد أن يغتسل. يبقى هنا لابد أن نفهم منه التكرار، في كل مرة يغتسل يفعل هكذا. الوجه الثالث، قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال. وقولها من الجنابة في من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية، من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشئ له. يبقى كلمة الجنابة هنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، الجنابة هنا يمكن أن تطلق على المعنى الحكمي المترتب على دواعي أو مسببات الجنابة، وقد يطلق على السبب. فما بنقول من الجنابة من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشئ له. من الجنابة ممكن يطلق على نفس التقاء الختانين أو الإنزال، وممكن يطلق على ما يترتب على التقاء الختانين أو الإنزال. ونحن نعلم أن هذين هما أسباب الجنابة، الحالتين دول، حالة التقاء الختانين أو الإنزال، هما هاتان المسببتان لحدوث الجنابة أو للجنابة. فالجنابة عاوز يقول يمكن أن تطلق على السبب، ويمكن أن تطلق على المسبب الناتج عن السبب. المسبب اللي هو الحالة اللي ستكون بعد الجنابة، التي سيكون لها آثارها من الامتناع عن الصلاة وامتناع عن قراءة القرآن والامتناع عن لمس المصحف والامتناع والامتناع والامتناع. يبقى الحالة التي تترتب على الجنابة يمكن أن نسميها جنابة، وممكن يكون السبب نفسه المسبب للجنابة، والمنشئ للجنابة اللي هو ابتداء الغاية، يعني ابتداء إنشاء الجنابة يمكن أن يسمى أيضا جنابة. واضح؟ الوجه الرابع قولها غسل يديه، يقول هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء، وقد تبين ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. طبعا في إناء وفي ماء، هو بيغسل يديه، بيأخذ ويغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الإناء. يبقى هنا كما بين، وكنا بيناه في أحاديث سابقة في الوضوء، أنه غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء، وتحدثنا عنه فإنه لا يدري أين باتت يده، لو تذكرون الحديث أنه يسن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. طبعا دي طريقة وقتها كانت طريقة أنه الآنية وفيها الماء. نحن الآن الأمور طبعا في الصنبور المياه، والطريقة مختلفة طبعا، فهنا يمكن أن تغسل يديك بسهولة، ثم يعني بعد ذلك تستخدم الماء النازل من الصنبور، لكن وقتها كانت الماء في إيه؟ في الآنية، وكان من السنة، عرفنا ذلك في الوضوء، في ابتداء الوضوء، خاصة بعد، على المذاهب، على اختلاف المذاهب، بعد النوم، أنه بعد الاستيقاظ من النوم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وعارفين الخلاف، هل النوم هنا النوم مطلقا أو من نوم من الليل، والخلاف اللي كان موجود الذي ذكرناه قبل ذلك. الوجه الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. وتوضأ وضوءه للصلاة يقول يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل، تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل، ولا شك في ذلك. نعم، يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة، فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد، أو يقال إن غسل هذه الأعضاء هو عن الجنابة وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. الكلام واضح؟ يعني عاوز يقول انه هي هل هذا وضوء بغض النظر عن الجنابة والتطهير من الجنابة، كأنه وضوء لحاله، وضوء حقيقة بغض النظر عن ارتباطه بالجنابة، ولا هو وضوء ضمن غسل أعضاء الوضوء ضمن الجنابة، وإنما قدمت هذه الأعضاء تكريما لها لأنها هي الأعضاء التي يتوضأ منها، فمن التكريم أن تبدأ بها. هذا هو السؤال. فهل هو وضوء حقيقي كالوضوء المنفصل، ولا هو وضوء كده يعني هو أخذ شكل الوضوء ولكنه في حقيقة الأمر هو ضمن الجنابة وضمن التطهر من الجنابة؟ واضح؟ أدي إيه؟ الحالتين أو الملحظين إن هو منفصل أو متصل بالجنابة، وإنما قدم تكريما لهذه الأعضاء، وهنا سيكون الوضوء اندرج تحت الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى اندرجت تحت الكبرى. يقول فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به، تقديره وضوءا مثل وضوئه للصلاة، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة. بيّن الملحظين ثم ذهب إلى الحديث، يريد بقى هل كلمة ثم توضأ وضوءه للصلاة يريد أن يفسرها او يحملها على احد هذين الايه المحملين، على ايهما اولى ان يحمل الحديث؟ على المحمل الاول ان وضوء حقيقي، ها، ام على المحمل الثاني انه وضوء ظاهري مندرج تحت الطهارة الكبرى اللي هي الغسل؟ هذا هو. فهيرجح ايه؟ بيقول: قد يقول قائل: قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به، تقديره وضوءا مثل وضوئه للصلاة، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة، لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة، فلا يصح التشبيه. يعني قد تقول ايه؟ كانت قالت لو كان وضوء حقيقي، كانت قالت ايه؟ ثم توضأ واكتفت، خلاص ثم توضأ. لكن لماذا شبهت الوضوء بوضوء الصلاة؟ يقول: اذا كانت شبهت يبقى هذا يدل على ان هذا الوضوء ليس الوضوء الحقيقي، لكنه وضوء شبهي يشبه الوضوء للصلاة، وبالتالي كان هذا الوضوء واقعا تحت الطهارة الكبرى التي هي الغسل، لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة، فلا يصح التشبيه، لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به، فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. يبقى كده التغاير ده وهذا التشبيه في الصورة الظاهرة سيمشي مع مسألة الاحتمال الايه المعنى الثاني او الملحظ الثاني، وانها مندرجة تحت الطهارة الكبرى. يقول: شوف بقى هذه المقولة، ها، سيرد عليها ابن دقيق العيد، سيرد عليها. بس كيف سيرد؟ الكلام تشعر بمنطقيته اللي قلناه أولا، فكيف سيرد؟ لابد من أن يحدث خرقا واضحا مؤثرا في إيه؟ في هذا الاستدلال. يقول: وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به، ده هو مسلم، دقيق العيد يسلم بأن هنا في تشبيه، والتشبيه المفروض يقتضي المغايرة، يبقى الوضوء بتاع الغسل غير الوضوء الحقيقي، يبقى الوضوء بتاع الغسل داخل ضمن الطهارة الكبرى. الأصل كده الذي قرره الأولون الذي سيرد عليهم ابن دقيق العيد. يقول: نعم أنا أقر بأن هنا في تشبيه، لكن رغم ذلك سأرد من وجهين. أحدهما أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة.